تجد دعاء خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى. حياكم الله شيخ سليمان.
حياكم الله استاذ ياسر، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
انتم مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا باستقبال اسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على ارقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشه، فحياكم الله. حياكم الله شيخ سليمان.
الله يحفظك ويرعاك.
شيخنا نبدا هذه الحلقه بهذا السؤال الذي ورد اليه من احد الاخوه، يسال عن زكاه الراتب. يقول: أنا شخص أستلم رواتب منذ أكثر من خمس سنوات ولا أصرف منها إلا القليل، وقد تكدست الآن ولم أخرج من قبل أي زكاة لها. السؤال: كيف أخرج زكاتها مع أني لا أذكر متى وصلت النصاب، وما الحكم في المدة الماضية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحقيقة حساب زكاة الراتب فيه نوع من العسر من الناحية المحاسبية، أي من طريقة حساب زكاة الراتب، لكن القدر المتيقن وجوبه على الشخص هو أقل مبلغ استقر في حسابه حتى نهاية العام. يصف السنة الأولى بطريقته الخاصة، ثم يبدأ بعد ذلك من سنة جديدة، ونفترض أنها تبدأ من واحد محرم، فينظر كم في حسابك في الشهر الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، إلى آخر السنة، ثم يخرج زكاة أقل ما جاء في هذا الرصيد، لأنه هو الذي وجب عليه، هو الذي حال عليه الحول، والباقي لم يحل عليه الحول. وهكذا يبدأ من السنة الأخرى. وهناك طريقة وهي الأحوط في الحقيقة، أنه يزكي ما يجده في حسابه، ويرى بعض العلماء أن هذا هو الذي جرى عليه عمل الأمة في أخذ الزكاة فيما يتعلق بعروض التجارة وغيره، كلها من الأموال المستفادة، فكان يؤخذ مما يوجد في متجر الإنسان من غير أن يعرف كم ورد وكم زاد في أثناء العام وكم نقص. وهذا قول. وبعضهم يقول بأن زكاة عروض التجارة كانت من الأموال الباطنة، وما كان ما جرى عليه العمل هو أخذ الزكاة من هذه التجارات، فالمسألة أيضا محتملة من حيث التأصيل والاستدلال. لا شك أن الأحوط أنه إذا زكى ما في حسابه، ما جاء في حسابه، فهو الأحوط، لأنه في الغالب أن يكون أكثر ما اجتمع له في آخر السنة. وإن أخذ بالأقل فهو أقل ما وجد وحال عليه الحول، فهو أقل ما وجد فيه. وهناك طريقة ثالثة، وهي أنه ينظر المبالغ الكبيرة التي وردت الحساب. قد يكون عنده مثلا خارج دوام جاء مرة واحدة، أو انتداب جاء مرة واحدة، أو يكون نشاط تجاري آخر مع عمله الذي يعمل فيه، يعني يحسب زكاة المبلغ الأكبر بسنة مستقلة، وبقية المال يحسبه كما ذكرنا، حتى لا يزكي. مثلا قد يكون مثلا ادخاره في الشهر 3000 ريال على سبيل المثال، يصفى ل 36000 في آخر السنة، لكن جاء مبلغ مثلا 50000 دفعة واحدة مثلا لأي سبب، باع أرضا، اشترى شيئا، باع شيئا من ممتلكاته، فوجد عنده هذا المال، فيحسب زكاة حول لهذا المبلغ وحول آخر للمبلغ الآخر، وبعض الناس كما ذكرت هو يحتاط ويزكي ما يوجد في حسابه، وهذا هو الأحوط، الله تعالى أعلم.
نعم أحسن عليكم شيخ سليمان. نستأذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. أم مريم من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم مريم السائلة يوم أمس. بالنسبة لسؤالي، أنا أرملة من 3 شهور، أريد توضيح السؤال. أسكن معي في بيت أهل زوجي، حمو اثنان، الأول متزوج والثاني ممسوك عقد قران، فهل يجوز بعد العدة أن أسكن معهم؟
والبيت الذي تسكنين فيه هو بيت زوجك أيضا؟
هو بيت أهل زوجي يعني، ونحن نسكن يعني قبل وفاته عندهم يعني.
عندهم نعم. طيب
السؤال الثاني، في بعض الأحيان أصلي الوتر ويؤذن يعني يؤذن الفجر، فماذا علي مع الصلاة؟ يعني يدخل وقت الفجر وأنا على يعني في وقت أنا على صلي الوتر.
طيب
فماذا علي؟
طيب
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، تسمعين الإجابات إن شاء الله. طيب شيخ سليمان، هنا يعني إحدى الأخوات سألت عن المسح على الجوربين، تقول خلعت الشراب ولم أنقض الوضوء ولبسته مرة أخرى، فما حكم المسح هنا؟
إذا كان وضوءها هذا هو الوضوء الأول، يعني كانت ما كان عليها جورب أو شراب، فقامت وتوضأت وهي باقي على طهارتها، ثم لبست الجورب أو الشراب، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو 3 نزعت هذا الشراب ثم أرجعته، فإنه لا يتأثر هنا مدة المسح، لأن المسح لا يبدأ على الصحيح إلا من المسح بعد الحدث، وهنا من أول لم يحصل مسح من أول مسح بعد الحدث.
نعم.
فهنا لم يحدث حدث، لم يعني يوجد حدث. الصورة الثانية وهي أن ينزع الشراب وهو على طهارة ثم تعيده مرة أخرى، الأقرب الله أعلم، لو نزعته وعادته لحكه أو لغرض أو لغير غرض أو جددت شرابها مثلا لأي سبب، فالأقرب أن حكم المسح يمتد ولا يتعلق بجورب معين ما دامت هي على طهارة المسح. أما إذا نزعته وهي على غير طهارة المسح فإن لا تعيده إلا بعد غسل رجلها والله أعلم، لأن الحقيقة طهارة المسح هي طهارة حكمية تعبدية محضة تحدث بمجرد المسح على هذا الحائل، والحكم يتعلق بالجلد بالبشرة ولا يتعلق بذات الشراب على الصحيح. وهذا في بعض تطبيقاته هو قول العلماء الشافعي رحمة الله تعالى عليهم، على اعتبار أن هذا الحكم يتعلق بالطهارة الحكمية التي حصلت في هذه الحال وهي بمجرد المسح حصلت الطهارة. أما إذا نزعته وعادت وهي على طهارتها لم تنتقض هذه الطهارة، فالأقرب الله أعلم أنها لها أن تعيده مرة أخرى ويستمر حكم مسحها والله أعلم.
نعم أحسن عليكم شيخنا. الأخ ناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي ناصر،
مساك الله بالخير يا شيخ ياسر،
مساك الله بالنور،
كما أمسي على الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد وفقه الله لما يحبه ويرضاه.
حياك الله وبارك فيك يا أخي الكريم.
السؤال يا شيخ سليمان، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تفسير الآية لو سمحت جزاك الله خير ورفع الله قدرك.
سؤال آخر.
سلامتك الله يحفظك شيخ ياسر،
بارك الله فيك، تسمع الإجابات إن شاء الله. طيب شيخنا، أيضا هناك مسألة تتعلق بالمسح على الجوارب، يعني يكثر السؤال عنها، لبس شراب فوق شراب، كيف يكون هنا المسح؟
إذا لبس جوربا فوق جورب،
نعم،
فكثير من أهل العلم وبعضهم يقول هو قول الجماهير بأن الحكم يكون للجورب الأعلى، فإذا نزعه انتهت معه حكم مسح لأنه تعلق بذات الجورب. وعلى أحد الأوجه عند الشافعي رحمة الله تعالى عليهم أن التحتاني يكون كالبطانة للظهارة، كأنه يعني جورب واحد ثم وله بطانة وظهارة، يكون الظهارة مثل الجلد الأملس حتى يمنع وصول الماء، والبطانة تكون مثل القطن، فيمكن نزع هذا عن هذا، فبعضهم اعتبرها مثل الجورب الواحد ولا يتأثر حكم النزع. والأقرب الله أعلم من حيث التعليل أنه مثل البطانة للظهارة، وكما ذكرنا في أول الحلقة بأن حقيقة المسح على الخفين في ذات الأمر أنها طهارة حكمية تلحق البشرة بمجرد المسح، وذلك لمعنى أو لعلة المشقة أو لسبب المشقة التي تلحق المسلم بسبب نزع جوربه. وهذا كما ذكرت ليس هو قول الجمهور، لكنه وجه عند الشافعي رحمة الله تعالى عليهم، وهو الأقوى تعليلا في الحقيقة، لأنه يربط الحكم بالطهارة الحكمية بمجرد المسح، فلا يتأثر أن يكون هناك جورب أو جوربان أو جورب وما يسمى بالجزمة مثلا، وإنما الحكم هنا حصلت الطهارة الحكمية بمجرد المسح، فلو أنه نزعها فلا شيء عليه وتستمر طهارته كما هي. وهذا كما ذكرت وجه عند الشافعي رحمه الله، ذكرها النووي في المجموع، وهو قول قوي كما ذكرت، لأن العبرة هي بتحقق الطهارة من خلال المسح، وأما كون جور وجوربين فلا تأثير له في الحكم، لأن المعنى هو المشقة، مشقة النزع، وحصلت الطهارة بهذا. ولهذا مثل بعض العلماء مثل الشخص الذي يمسح على رأسه ثم يحلق شعره، فإن حكم المسح الذي حصل بإجرائه بإمرار يده على رأسه قد حصل للبشرة أو فروة الرأس بمجرد المسح، وليس التعلق بذات الحائل أو الممسوح عليه هو الشعر. صحيح. وقاسوا عليه بهذا المعنى، وهذا الذي يجعل هذا القول أقوى، وقول الجمهور هو أحوط بلا ريب، بأنه إذا نزع الخف الأعلى بأنه تبطل به المسح إذا كان على غير الطهارة، أما إذا كان في طهارة فلا بأس يدخل المسجد وهو على طهارة المسح، ولكنه لا يعيده على قول الجمهور، لا يعيده مرة أخرى، إذا أراد إذا نزعه فإنه يعيد طهارته مرة أخرى إذا أراد أن يتوضأ. والأقرب دليلا وتعليلا هو القول الأول، وهو الوجه الآخر عند الشافعية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ سليمان. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
تفضلي.
ممكن حضرتك هنا إننا يعني وقت الحب بتاعي يعني بيغيب قوي، يعني زي ما لمس المصحف الفترة دي كلها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس، وإن قال للسيدة عائشة رضي الله عنها إن حيضتك ليست بيدك، فيعني وحتى يعني في إحنا بنغسل إيدينا يعني أكتر في أيام الحيض يعني، وفي نمس المصحف ونقرأ، يعني ده في حاجة. وعندي سؤال تاني، إن أنا يعني ركبت الأولى من شهرين والدم على طول معايا مستمر، يعني الدكتور قالت لي هو حينزل نقط كده شوية وبعدين الثلاث شهور الأولانيين، بس هو كله اختلط عندي لاني قعدت فتره رضع من غير دوره، فما بقتش قادر احدد هو ده دم دوره ولا لا، فانا بصلي عادي، بس مش عارفه اذا كان صلاتي ديت يعني حرام عليا ان انا اصلي ويكون طيب ايام دوره ولا لا، مش عارفه.
طيب
معلش سؤال كمان، انا طيب. لما رحت الحج فكنت في الطواف مأجله طواف الافاضه مع اللي هو الطواف الركن، يعني اجلته مع الوداع. وبعدين كنت مرهقة جدا وحامل فنمت، يعني زوجي جلست على العربية وكده ونمت، فكنت أصحى أحيانا بسيطة كده وبعدين أنام تاني.
وأنت تطوفين؟
وأنا بطوف. بعد كده عدت الطواف تاني بعد أول عمرة رحت عملتها، قبل ما أشرع في العمرة طفت اللي هو يعني عدت الطواف، وبعد كده طفت تاني يعني العمرة وسعيت وقصرت، وحدث طبعا في الفترة ديت جماع، مش عارفة ايه الحكم يعني.
طيب
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، تسمعي اجابات عبد الرحمن. طيب شيخنا ايضا نختم بالاسئلة التي ردت لي، احدهم يسأل عن حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ما صحة هذا الحديث؟
الحديث هناك من تكلم في صحته، لكن معناه الله اعلم صحيح، ان الله عز وجل جعل الذكر والاستغفار من جملة الذكر واللجوء إلى الله عز وجل من جملة أسباب ذهاب الغم والهم وتيسير الأمور، فمعناه بمجمل هذه الأدلة معنى صحيح والله أعلم.
نعم الحمد لله صحيح لكم. نبدأ في أسئلة المتصلين. أم مريم من العراق تقول، هي سألت بالأمس عن العدة، أو أن بعد انتهاء العدة أين تسكن، ولم تذكر أنها يعني كان في يعني في بيتها يعني يسكن أيضا حموها اثنين من 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 يعني أخوان الزوج، ماذا تفعل يعني أين تسكن بعد انتهاء العدة؟
نعم، أنا فهمت من سؤالها أن زوجها أن هي وزوجها كان يسكنان في بيت والده أو
أهلها زوجها. نعم،
فنعم هي تقضي عدتها في بيت زوجها، هذا هو بيت زوجها.
نعم،
ما لم يكن هناك إشكال مثلا أو سبب معين، فلكن مدام أنهم موافقون على بقائها في بيتها فالواجب عليها أن تبقى في بيتها، إلا إذا كان هناك خلوة، فإذا كانت والدتها أو والدة زوجها موجودة وإخوانه وأخواته الصغار على سبيل المثال فيتبقى ولا حرج عليه، حتى لو كان أحماؤها موجودين في البيت ما دام أن الخلوة زائلة. أما إذا كان ليس هناك إلا الحم فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، قال أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، لأن العلاقة معها مغطاة كما يقول أهل العلم يعني، وتذهب الريبة في دخولها وخروجها عليه. أما إذا كانت كما فهمت هو بيت عامر وبيت مليء بأهله ولا يحدث الخلوة المحذورة فلا حرج عليها في البقاء، بل الأصل هو أن تبقى في هذا البيت لأنه هو بيت زوجها وهو الذي بلغها فيه نعيه، والله أعلم.
نعم، أحسن إليكم. إسماعيل من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام والله ياسر، حياك الله.
مرحبا بك، تفضل.
فضيلة الشيخ سليمان، إني أحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك أخي الكريم، جزاك الله خير.
الله يعافيك، الحمد لله.
تفضل.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضل.
تحية المسجد بعد أذان المغرب أم قبل أذان المغرب؟
طيب،
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، رجل يريد أن يتزوج، الحنة يضع الحنة على رجليه ويديه، هل هذا يجوز؟
طيب.
والسؤال الثالث،
تفضل
يا شيخنا، جمعت زوجتي في رمضان وكان الوقت وقت السحور قد خرج، وكنت أضع منبها على الجوال، وفي ذات اليوم لم يعمل الجوال، وعندما جمعت وخرجت للحمام وجدت أن وقت السحور قد خرج، ماذا عليها؟
طيب، بقي شيء؟
لا، لم يبقى شيء. بارك الله فيك، الله خير.
بارك الله فيك، ابقى معنا لتستمع
إلى الإجابة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا، أيضا أم مريم تسأل عن أنها يعني تصلي الوتر ثم يعني يداهمها وقت الفجر، فما العمل هنا؟
نعم، وقت الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بين صلاة العشاء بعد أدائها إلى أن يطلع الفجر، هذا هو وقت الوتر الذي يشرع الإنسان يؤديه فيه. لكن لو افترض أنه يصلي الوتر ثم سمع الأذان معناه طلع الفجر انتهى وقته، يستمر أيضا، يستمر وله أجره، لأنه قد أدرك شيئا من الوتر في أو في وقته المحدد، وهي تكون أداء في هذه الحال على الصحيح. لكن أيضا نقول له أن يقضيه ولها أن تقضي الوتر حتى بعد أذان الفجر إلى وقت إقامة الصلاة. وقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقضون الوتر في هذا الوقت وهما بين طلوع الفجر وهو أذان الفجر إلى أن تقام الصلاة،
حتى لو كان على الدوام.
حتى لو كان على الدوام، وقد روي هذا في مصنف أبي شيبة وغيره بأسانيد جيدة، وهذا يدل على أنه كان يعني ظاهر في هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن الأولى هو أن يوتر قبل أن ينام كما في حديث أبي هريرة، وإذا ضمن من نفسه أن يقوم من آخر الليل فهو أفضل كما في حديث عمرو بن عبسة وغيره، والله تعالى أعلم.
أحسنكم. الأخ ناصر يسأل عن الآية الكريمة، قال الله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، عن تفسير هذه الآية.
نعم، الآية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وفي الآخرة، نعم.
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. المعنى أن الله عز وجل يحوط المؤمن بالحفظ والرعاية، سماهم الله عز وجل الحفظة، فهو محفوظ، حتى إن بعض العلم يقول يفسر بهذا بقوله عز وجل في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا هو الحفظ والكلاء، وهي سبحان الله ربما هي من أوامر الله عز وجل للملائكة ولخلقه ولجنده الذي لا نعلمهم في حياطة الإنسان وحفظه. له الحقيقة أجهزة حواجز مناعة متعددة في الجسم، شيء في الفم، شيء يكون في اللوزتين، شيء يكون في داخل الجسم، جهاز مناعة غير مرئي يكون مع الدم ومع الخلايا والأنسجة. هذه المناعة هي من حفظ الله عز وجل، وقد يكون الله عز وجل قد دبر ملائكته لحفظ الإنسان من خلال أجهزة المناعة بإذن الله عز وجل. هذا في الدنيا، غير الحفظ المباشر بإذن الله عز وجل أيضا من السقطات ومن الأشياء التي قد تقع للإنسان، وكذلك من النكسات، وبحفظه ونصره وتأييده من الله عز وجل. وأما في الآخرة فهي الولاية أن يقيه الله عز وجل عذاب النار، ويقيه بعض ما يجد الناس في المحشر، وكذلك عذاب القبر، وهذا كله من الآخرة. القبر هو أول عرصات للآخرة كما قال أهل العلم، فهذه من ولاية الله. فمن كان وليا لله عز وجل كان وليا له في الدنيا، وليا له في الآخرة، والله أعلم.
اللهم نسأل الله يجعلنا من أولياء.
آمين آمين.
أم فاتن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أم فاتن.
لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ عن الذين يدخلون الجنة بدون حساب، إن شاء الله يا رب نكون جميعا منهم.
اللهم اللهم.
أبسأل الشيخ لو سمحت، الذي يدخل الجنة بدون حساب يعفى من جميع الحساب حتى من حقوق العباد؟
طيب واضح.
ولكم جزيل الشكر.
بارك الله فيك. تسمعين الإجابة يوم فات. شيخ سليمان، أم عبد الرحمن سألت عن الحائض، عن لمسها للمصحف.
نعم، الذي عليه الكافة من العلم بأن المرأة الحائض بأنها لا تمس المصحف
مباشرة.
نعم مباشرة، وهذا يحكيه بعضهم إجماعا على خلاف في فهم ما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث في كون لا يمسه إلا المطهرون، حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني لكن خلاف في هذا متأخر، ذكر هذا بعض الظاهرية كابن حزم رحمه الله والإمام الشوكاني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، لكن الأقرب الله أعلم هو ما عليه الكافة من أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من أنها لا تمس المصحف بشكل مباشر. نعم.
نعم،
لكن لو كان هذا عن طريق قفازات أو عن طريق السجادة أو أي حائل آخر فلا بأس بذلك والله. وكذلك إذا تقرأ في كتب التفسير التي تكون تعرف عرفا أنها تفسير
أو أغلبها تفسير،
نعم، ولا يكون مثل هذا المصحف الذي يكون على هيئة المصحف لكن بحاشيته معاني كلمات أو نحو ذلك.
نعم.
فهذا يسمى مصحف بحاشيته تفسير أو معاني كلمات، بخلاف التفسير المجزأ يذكر آية وآيتين ثم يشرحها في صفحة وصفحتين، فهذا تفسير وليس مصحفا كما هو العرف الله أعلم. نعم.
أحسن عليكم. ولمس المصحف الإلكتروني؟
أما المصحف الجوال ففيه نزاع بين أهل العلم المتأخرين، هل يعتبر هو المصحف إذا فعل وظهر في الشاشة أم لا؟ فيه نزاع. اللجنة الدائمة أفتت بأنه ليس بمصحف ولا للحائض أن تقرأ به بلا حرج.
نعم.
وأنا متوقف فيه في الحقيقة، لأنه إذا فعل صار هذا الجهاز مصحفا، صار مصحفا بحالته، فهذا هو ما يثير الإشكال حول المصحف ويأخذ الحقيقة شكل المصحف وهيئته وتوابعه وحتى شكله الحديث الذي يوضع بالعادة من الشكل والرسم والتهذيب والترقيم.
نعم.
نعم، فهذا قد يقال بأنه مصحف يأخذ جميع أحكام المصحف، وقد يقال فيرد على هذا القول، لكن لها أن تعمل بفتوى اللجنة الدائمة لأن المسألة يسيرة وسهلة بحمد الله عز وجل.
الله أعلم. أبو عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لي. السؤال الأول، هل يجوز الصلاة خلف الإمام يكفر؟
إمام يكفر؟
نعم، يعني يسب الله عند الغضب.
يسب الله عند الغضب.
نعم.
طيب. سؤال آخر؟
أي والله. بالنسبة للمسح على الجورب الخفيف.
نعم.
يجوز؟
طيب. بقي شيئا؟
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. لدي سؤال شيخ سليمان عبر تويتر، أبو عبد الملك يقول: هل على المعسر ذنب إذا أخر الدين لأجل غير مسمى؟
المعسر إذا كان قد أعسر، بمعنى أنه لا يستطيع أن يسدد، فليس عليه ذنب في ذلك، بل يجب على صاحب الدين أن ينظره إلى ميسره، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الواجب عليه. فإذا كان يعجز عن السداد فلا شيء، لكن إن كان أخذ المال وهو يعرف أنه معسر ولا يستطيع السداد، فليجوز له أن يأخذ المال فيأثم في هذه الحال حتى وإن كان معسرا. لكن الغالب على أحوال الناس، الغالب أنه يأخذ المال يريد أن ينتفع بها بشيء من الحاجيات المهمة، لكنه لا يستطيع، لم يستطع أن يسدد، فلا يحصل عليه بذلك إثم. بل على الصحيح أنه لا يحبس عن الجنة ولا عن المغفرة ولا عن التوبة، مما ورد في الأحاديث في ذلك من الوعيد في مسألة الدين، إذا كان بهذه المثابة. وعلى هذا قول جمهرة من العلم، منهم ابن عبد البر رحمه الله، خلافا لقول الجمهور في المسألة. الجمهور يرون أنه يحبس عن الدخول حتى يقضى عنه دينه، لكن هذا القول مرجوح والله أعلم، والراجح هو القول الآخر لأدلة فصلتها في الموقع في هذا. لكن المقصود هنا هل عليه إثم؟ الجواب أنه إن أخذها ولا ينوي أداءها، وأخذها ويعرف أنه لا يستطيع السداد وأنه سيعسر بها دون أن يشعر بها الدائن أو المقرض، فهو آثم بذلك.
صحيح.
وإلا فعليه، فحلت له المسألة في هذه الحالة، ولكن لا يأخذ أموال الناس، تحله المسألة، ويجب على الحاكم أن يفرض له ما يكفيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت ريناد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا جتني الدورة وانتهت حظ صلاة العشاء وما اغتسلت وصلي، قلت يمكن ترجع تنزل، بعدين حظ صلاة الفجر لقيت يعني القصة البيضة وما اغتسلت، قلت يمكن ترجع تنزل، يعني دحين صارت فاتتني العشاء والمغرب والفجر، يعني هل علي إثم؟
انتهت بعد العشاء ام بعد المغرب؟
لا، بعد المغرب انتهت مباشرة.
بعد المغرب. طيب.
السؤال الثاني.
طيب تفضلي.
السؤال الثاني.
تفضلي السؤال الثاني.
يلا بس. شكرا شكرا.
بارك الله فيك. طيب. رياض الغامدي في تويتر يسأل يا شيخ، يقول: لو تكرمت يسأل الشيخ عن تلبس الجن للإنس ونطقه على لسان الإنسي، فقد انتشر مقطع ينكر ذلك.
أما كون الجن بإذن الله عز وجل وتدبيره لكونه أنه قد يؤثر في الإنسي بطرق متعددة، هذا ثابت وقطعي في الكتاب والسنة، لكن لا يدرى كيف يكون هذا التلبس، إذا صح التعبير التلبس، لا أعرف أنه ورد. الذي ورد هو يتخبطه الشيطان من المس. نعم. وحديث أخرج عدو الله في سنده كلام، والأقرب أنه لا يثبت ولا يصح في كونه دخول. فالشيء القطعي اليقيني هنا هو أن الجن يؤثر بإذن الله عز وجل في الإنسي، مثل ما يؤثر ما هو أضعف من الجن في الحقيقة، تؤثر الجراثيم والفيروسات وأشياء هي أقل يعني حالا من حال الجن بقدراته وعقله ومعرفته، فكيف بالجن وهو عالم غيب لا يدرى كيف يكون ولا كيف يؤثر. ولهذا النزاع الذي بين الناس نزاع لا معنى له في الحقيقة، هل هو يدخل في الإنسان ويسيطر على عقله بطريقة معينة، أو يكون هذا بالخارج كما يقول الآخرون، هذا كله لا نحتاج إليه في الحقيقة، وهو خارج ما حكي من إجماع أهل العلم في هذه المسألة، هل هي إجماع صحيح أو غير صحيح في كونه يدخل ويتلبس ويتحدث بلسانه ولا يتحدث؟ هذه مسائل تفصيلية. المقصود أنه يؤثر عليه، قد يؤثر عليه بالكلام وبالحديث. كيف يقع هذا التأثير؟ هذا عالم غيبي، عالم الجان، عالم الملائكة، وحتى علاقتهم بالإنس، هذه العلاقة أقصد الحبل السببي الرابط بين حالة بين الجن وبين الإنس في التأثير، هي غير معروفة كيف تؤثر، وليست مقيسة، وليست أيضا خاضعة لأدوات القياس والفحص التي عند الناس حتى نطبقها بهذه التفاصيل. ولهذا الذي يقول بأن الجن لا يدخل في الإنسان هو جاهل بالحقيقة، لا يدري، ربما كان يدخل لا ندري كيف يؤثر عليه. وكذلك إذا يقول أنه يدخل بتفاصيل معينة يراها هو، يحتاج هذا إلى دليل وبرهان، والإجماع يحتاج إلى التحقق، حكاه بعض العلم اتفاقا يحتاج إلى التحقق في هذا حتى يثبت. لكن افترض أنه ثبت وأنه يثبت، الذي ثبت أن الجني بإذن الله عز وجل قد يؤثر على الإنس كما تؤثر هذه الأحياء المحيطة بالإنسان، كيف يكون تأثيره؟ لا ندري، لا نعرف. والخوض في هذه التفاصيل الحقيقة هو وجود هذه النزاعات بين الناس هو أمر غير جيد. نؤمن بالمحكم وهو وجود هذا التأثير، ونكل ما تشابه في هذا إلى الله عز وجل. المطلوب منا هو أن نستعيذ بالله عز وجل من الشياطين، من همزات الشياطين، ونستعيذ بالله عز وجل من تأثيرهم بإذن الله، بإذن سبحانه وتعالى، وأن نحذر من وسوستهم أيضا، الوسوسة في الإيمان، والوسوسة في العقيدة، والوسوسة في الطهارة والعبادات، والوسوسة في سائر أعمال الناس حتى في الغيرة وغيرها. هذا هو الشيء العمل الذي نحتاج إليه في هذه المسألة. أما قضية دخل، هل دخل، هل يخرج، كيف يدخل، كيف يخرج، بأي طريقة، قد لا تلزم بما يفعله الناس في طريقة الدخول وطريقة الخروج أن تكون هي محل الإجماع. محل الإجماع هو التأثير، وهو مبني على النص الذي قال الله عز وجل فيه: يتخبطه الشيطان من المس. فهذا ثابت ولا يجوز إنكاره ولا ينكره كما قال العلماء إلا الطبائعيون الذين لا يؤمنون إلا بالأشياء فقط المحسوسة والمقيسة بالمقاييس الظاهرة. فهؤلاء وهم أكثرهم ملاحدة في الحق، لأن لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة ولا بما جاء فيهما. هذا هو المحذور في هذا. أما التفاصيل الدخول الحقيقة هو من الطرف الفكري في الحقيقة، لا سيما في وقت أزمات الأمة التي نعيشها، نبدأ ندخل في الجني كيف يدخل وكيف يخرج، هذا غير مناسب، والقطع والمحكم فيها ظاهر مبين والله تعالى.
أحسن الله إليكم. الأخ صالح من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا أخي وتحياتي للشيخ. عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا في حالة سفر، سفر للعمل.
نعم.
منطقة المدينة التي أسكن فيها تبعد عن المنطقة التي أعمل فيها تقريبا 4 ساعات فما فوق، يعني مسافة 4 ساعات.
كم بالكيلو؟
وأنا أعمل. ها؟
كم بالكيلو؟
والله تقريبا أكثر من 200 كيلو.
طيب.
والشركة اللي أعمل فيها يوجد مسجد في داخل الشركة وقريب من موقع سكني، فهل يجب علي قصر وجمع الصلاة أم ماذا يعني؟ وأنا مدة السفر يعني لا يعلم، يعني في 2-3 أشهر أرجع إلى البيت، يعني ما معلوم.
يعني أنت يعني كيف
يعني لم أحدد البقاء يعني
أنت
البقاء غير محدد.
صالح.
نعم.
أنت تسافر من بيتك إلى هذه الشركة. نعم. وتبقى فيها. نعم. ربما 2 أو أكثر، أليس كذلك؟
نعم نعم
نعم. لا تعلم المدة؟
لا أعلم المدة.
طيب،
بالنسبة للقصر والجمع يعني أرجو من الشيخ جواب مفصل، يعني للقصر والجمع والمسافة والبقاء يعني والتحديد. نعم. الوقت. والسؤال الثاني.
طيب أخ صالح. الشيخ. نعم. يسألك. تفضل يا شيخ.
السكن اللي تسكنه كيف السكن، طبيعة السكن في محل الشركة، أين
طبيعة
تسكن؟
طبيعة السكن جيد جدا يا شيخ، يعني بالنسبة للغرفة أنا أسكن في غرفة في كابينة أو كارفان بما يسمونه، كرفان وحمامات ومسجد في داخل الشركة، يعني متوفر كل شيء الحمد لله.
يعني الشركة في صحراء يعني في في
الشركة قريبة، لا الشركة مو في صحراء، قريبة على تقريبا قريبة على قرية ولكن طيب. تبعد عن المدينة مسافة قصيرة.
واضح واضح.
طيب
والسؤال الثاني شيخ، عندما واحد مثلا يدخل المسجد ويأخذ القرآن، هل يأخذ المصحف اللي يقرأ فيه، هل يجوز أن تقبل المصحف؟
طيب
نعم شكرا لكم،
بارك الله فيك، تسمع الإجابات إن شاء الله. أم عبد الرحمن سألت أنها يعني تقول أنها قامت بتركيب لولب والدم مستمر، فما الحكم فيما يتعلق بالصلوات؟
نعم اللولب يؤدي عند النساء لاستمرار الدم، فلذلك الذي أشير للأخت الكريمة أن تراجع الطبيبة طبيبة النساء وهي تخبرها ما هو الذي يخرج من قعر الرحم وهو دم العادة المعتاد وما هو الذي خرج عن ذلك، فإذا أخبرتها يتعمل بعملها بقولها. لأن الصحيح أن العادة هي أحد أمرين، أم هي عادة المرأة أو ما تعرفه المرأة من عادتها وتبني عليه، تعرفه بقوامه وبرائحته وبوقته وبآلامه وبتفاصيل كثيرة تعرفها المرأة بمجرد ما ترى هذا تقول هذه هي، تقول عن نفسها بأن هذه هي الدورة. فإذا صار لخبطة في ذلك فنرجع إلى الخبرة
للطبيب.
إيه نعم وهي الطبيبة هنا الطبيب. وكان العلماء يقولون نرجع إلى القابلة، لأن القابلة تعرف دماء النساء في ذلك الوقت. الآن بحمد الله الطبيبة كانت تعرف هذا أكثر، وهو مهم لأنه قد يكون نزيف والنزيف يحتاج إلى علاج، فهي إما أن تقول هذا نزيف فمعناه لا تمنع الصلاة ولا الجماع ولا الصوم أيضا، وإما أن يكون دم حيض فتخبرها الطبيبة بذلك وتعمل بكلامها والله أعلم.
أحسن عليكم شيخنا. سارة من قطر، السلام عليكم.
عليكم.
تفضلي.
صح ممكن أكلم الدكتور؟
تفضلي.
بما أن صمغ البتكس مسكر عند الحمى فحكمه يعتبر مثل حكم الخمر، وبما أن الخمر من الفاكهة، السؤال هل يجب غسل كل شيء لامس أي شيء يحوي على آثار يعني البتكس الجاف، أو أي وعاء في طاولة يعني مضى عليه أكثر من أسبوع، أو أي أواني فيها عصير طاولة طجة؟ هل يجب غسل كل شيء لامسه، كل شيء لامس أشياء قد لامسها أو لا؟ هل يعتبر الإنسان يعني من أهل الكبائر إذا لامس شيء لامسها وما غسل؟ وبس هذا السؤال. شكرا.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أم عبد الرحمن كانت حامل، طافت طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، جعلتهما في طواف واحد، تعبت يعني أكملت الطواف على الكرسي المتحرك وكان يطوف بها زوجها، ثم نامت، يعني كانت وهي تطوف يأتيها النوم وتقوم وتنام، ثم عادت هذا الطواف، يعني شكت رأت أن هذا الطواف ربما يعني ليس بطواف صحيح، ثم عادت الطواف في عمرة بعد الحج بأيام أو بفترة، وحصل في هذه الفترة جماع، تسأل عن الحكم.
أولا طوافها الأول طواف صحيح، وهي قد تحللت من حجها الأول،
يعني لا يلزمها
شيء. الأمر يتعلق بأحد أمرين، الإشكال عندها من بأحد سببين، الأول موضوع الطهارة، والصحيح أنه لا يشترط الطهارة في الطواف، هذا قول الحنفية واختيار ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، وهو الأرجح دليلا في الحقيقة.
الحمد لله،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بذلك، وقد جاءه الوفود فيهم الأعراب والبوادي والأرياف والجاهل والعالم، وما جاء عنه النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس قبل الطواف بأن يتوضأوا. وأما وضوء في حاشية المطاف فهو فعل، والفعل مجرد عند الأصوليين في التعبدات، هو قصارى ما يدل عليه هو الاستحباب،
نعم،
وفي العاديات يدل على الإباحة، فنقول غاية ما يدل عليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف هو الاستحباب فقط، هذا من جهة الانتقاض الطهارة. أما من جهة غياب النية فأحكام النية في الحج الحقيقة لها أحكام استثنائية مختلفة عن بقية الأحكام، فلذلك يقال هنا بأن النية مستحضرة وباقية على أصل بقائها، فلو أنها نامت في أثنائها فلا حرج عليها وطوافها صحيح
الحمد لله.
الله تعالى
أحسن الله عليكم. إسماعيل يسأل عن تحية المسجد عند وقت المغرب، يعني هل تكون قبل الأذان أم بعد؟
الأولى إن كان يعني مع مغيب قرص الشمس أن لا يصلي، لأن هذا ما يجي ولا دقيقة واحدة، فهو ينتظر ولا يصلي فيها. إذا بدأ يغيب القرص من أسفله ثم لا زال في الأفق باقي من الشيء، فهنا الأصل أنه لا يصلي، كلها أقل من دقيقة تقريبا
ينتظر يعني.
نعم، هذا يسميه العلماء الوقت المغلظ، وقت النهي المغلظ، سواء كان هذا قضاء فريضة أو كان تحية مسجد أو صلاة جنازة، لأنه يسير جدا. الأوقات المغلظة الثلاثة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوالها
قبل الظهر،
وكلها نصف دقيقة أو دقيقة أو أقل من ذلك، فيسع فيها الانتظار، فأرى له أن لا يفعل وأن لا يصلي في هذا الوقت، لأن نزاع العلماء في تحية المسجد في وقت النهي، حتى في وقت النهي المخفف، فما بالك في وقت النهي المغلظ.
صحيح،
فالنزاع قوي والخلاف يعني شديد بين العلماء في المسألة، فلذلك الذي أراه أن ينتظر وأن لا يصلي مقضية، وكذلك أيضا أن لا يصلي تحية المسجد في وقت النهي المغلظ، الله أعلم.
نعم أحسن. الحنة للرجل ما حكمه؟
الحنة أن يريد به الاستشفاء كما يعتقد في بعض الناس، وأنا لا أدري هل يعتبر من الأدوية أم لا، لكن بعض العامة يستروح له، يرى أنه جيد لضربة الشمس وجيد لبعض الأشياء، أنا لا أدري هل أيضا يقره الطب الحديث أو لا يقره، الأمر واسع، هو نوع من الدواء، فما دام أنه لا يراد به التشبه بالنساء وإنما يراد به الاستطباب فلا حرج فيه، الله أعلم.
وسأل عن الحنة في 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 في, في, في الرجل في رجله،
يعني من باب أولى، في الرجل غالبا ليست محل الزينة.
نعم،
لكن أحيانا حتى عند المرأة هي تستخدم للزينة.
صحيح،
فنقول إذا ما قصد بها الزينة ووضعها بطريقة تختلف عما تضع به المرأة، المرأة مثلا تضعها بخط واضح في أسفل القدم أو في جنب الرجل وبزينة وبأشياء معينة،
بزخارف. نعم،
نعم وبزخرف، فيظهر هذا قصد الزينة، فهو لو أنه وضعها في باطن قدمه أو خلطها بطريقة معينة حتى يخرج من مبدأ التشبه بالنساء، والله أعلم.
أصليكم. من جامع زوجته في وقت السحر، في وقت السحور، وهو لا يعلم عن دخول الفجر،
لا حرج عليه وصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، ما دام أنه لا يدري هل دخل الفجر، طلع الفجر أو لم يطلع،
حتى لو نسي،
بل حتى لو كان مع الأذان، يعني هو في وقت الأذان ثم قضى يعني رغبته وانتهى مع الأذان، فلا يعتبر مجرد الأذان أنه مبطل للصوم لمجرد الأذان، حتى يعلم بأن المؤذن لا يؤذن إلا بطلوع الفجر، وهذا في الغالب لا يمكن التحقق منه، لكن أمكن التحقق منه وعرف ذلك وجب عليه أن ينزع، لو كان المؤذن يرقب الفجر ويعرفها من خلال الفجر.
وذكر أنه نسي يعني ضبط الجوال منبه، نسي
كل هذا ليس له تأثير،
ليس له تأثير.
المقصود أنه وجود غلبة الظن بطلوع الفجر، لأن الأمر معلق بطلوع الفجر وليس بمجرد الساعة والتقويم.
الحمد لله.
نعم.
صحيح عليكم. عبر تويتر أحدهم يسأل عن توزيع الفضة على عدة أشخاص يبيعونه بفائدة لهم على السعر الأصلي، ثم في نهاية الشهر يأخذ التاجر ثمن المباع، ما حكم ذلك؟
السؤال يعني غير واضح، لكن الذي فهمته منه أن هذا التاجر يعطي أولئك المسوقين هذه السبائك من الفضة أو من الحلي، ثم يبيعونها، ثم يرجعونها بربو، يعطيهم أجرة على عملهم أو سمسرة أو نسبة من مبيعاتهم، كل هذا جائز، لا شيء.
يبيعونهم بفائدة له؟
لا، إذا كان بفائدة وبأجل فلا يجوز.
وذكر بفائدة هنا.
إذا كان بفائدة وبأجل، إذا كان بفائدة يجوز، يعني بزيادة مثلا، هو اشتراها التاجر هذه السبيكة، اشتراها بمئة ريال ثم باع عن طريق مسوق بمئة وعشرين ريال، ما في مانع، هنا هو وكيل، هنا هو وكيل للتاجر، لكن إذا كان يبيعها على المسوق، على هذا الشخص باعتباره مشتريا لا مسوقا، ثم يرجع الثمن فيما بعد، هذا لا يجوز.
هو ذكر ذلك.
نعم، هذا لا يجوز، هذا من تأخير الثمن.
نعم،
هذا من تأجيله، ما دامت سبائك وليست حليا.
نعم،
الخلاف في الحلي أقوى، أما السبائك المقصود بها عين الفضة التي يعني يراد بها الثمنية أو ما يقابل الثمنية. نعم، الله أعلم.
أصلا عليكم. أم فاتن تسأل عن الحساب في من يدخل الجنة بدون حساب، هل يعفى عن جميع الحساب؟
الظاهر والله أعلم، هذا علمه عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو من يحاسب عباده ومن يسقط عنهم حقوق الخلق وحقوق الخالق سبحانه وتعالى، لكن الظاهر من هذا أن الله عز وجل يتحملها إذا أعطي هذا الوعد وهذا الشرف العظيم يدخله الله عز وجل في الجنة من غير حساب ولا عقاب. فالظاهر من هذا واللازم له أن الله عز وجل يتحمل عنه حقوق المخلوقين، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم. وعبد الله من العراق سأل عن الصلاة خلف إمام يسب الله.
نعم. بس أنا أؤكد على موضوع الحساب، هو أيضا هو الشخص الذي فعل المعصية لكن لم يستطع أن يرد حقوق المخلوقين، ما استطاع أن يرده. أما من كابر حتى مات وهو على هذه الحال فهذا لا شك أن أمره إلى الله عز وجل، لكن ظواهر النصوص أنه يأثم بها ويكون عليها إثم بها، والله عز وجل أيضا أكرم من خلقه سبحانه وتعالى، ربما عفى عنه من ذلك لحسنات أكثر أو لغيرها مما يراه الله عز وجل ويدبر بها خلقه، فيعفو الله عز وجل عنه ويتحمله عنه. نعم. السؤال
أبو عبد الله العراق سأل عن الصلاة خلف إمام يسب الله سبحانه وتعالى.
الحقيقة هذا لا يجزى أولا أن يولى الإمامة، وينبغي أن يسعى إلى الجهات
عند الغضب، هو ذكر أنه يسب الله
حتى عند الغضب. نعم، حتى عند الغضب هذا الشخص الذي عود نفسه على هذا عند الغضب هو في الحقيقة سيء التربية، فكيف يكون إماما حتى عند الغضب؟ يعني بعض الناس كل عمره يا أخي ما فعل ما لعن لعنا مرة واحدة وهي لعن فقط، واللعن طبعا هذا خطير، لكن ليس مثل سب الله عز وجل، كله من التربية. فهو إذا كانت تربيته بهذه الرداءة وهذا السوء فلا ينبغي أن يكون إماما للمسلمين يصلي بهم هذه الصلاة وهو يسب الله عز وجل، والذي أراه لا يصلى خلفه ما دام هذا ديدنه وهذه طريقته، ألا يصلى خلفه زجرا له ومنعا للناس من التأثر بحاله، والله أعلم.
نعم. سأل عن المسح على الجورب الخفيف.
الصحيح أنه يمسح على كل ما يسمى جورب أو خف، اللي يسمونه الآن جزمة جلكم الله، كل شيء يسمى جورب أو خف يمسح عليه على الصحيح، ولو كان خفيفا ولو كان مخرقا. والقول بأن حق ما ظهر هو الغسل وما غطي هو المسح، ولا يجمع بين غسل ومسح في هذا فيبطل المسح أصلا، هذا كلام عقلي، هذا كلام عقلي، وحتى لو قسناه بالقضية العقلية ما ثبت، لأنه راجع إلى شيء تعبدي وهو موضوع المسح على الخفين، هو تعبدي لا يدخل العقل فيه بالحقيقة، وإنما المقصود ببساطة جدا وسهولة المقصود هو مشقة النزع، هو ما يلحق الإنسان من مشقة النزع على وجه الاعتياد، يحتاج ينزع ثم يغسل ثم ينشف، عدا هذا ما يصيبه من البرد إن كان في وقت البرد. فمقصود الشريعة هو مشقة النزع، فلا علاقة لها بشكل الخف ولا هيئته ولا كونه خفيف ولا كونه مخرق ولا غير مخرق، بل كما قال بعض التابعين وهل كانت خفاف المهاجر إلا مخرقة مرقعة.
صحيح.
هذا يحدث للناس الآن، يلبس جوربه ناسي ولا شاف شكله وقد تخرق، فما بالك بحالهم رضوان الله تعالى عليهم في هذا، والله.
نعم. أحسن عليكم. ريناد ذكرت أن جاءها العذر الشرعي وانتهى ذلك بعد المغرب، ثم لم تصلي المغرب ولم تصلي العشاء إلى الفجر، لم تصلي الفجر خشية أن يعود، وتقول أنها رأت في الفجر القصة البيضاء.
هو لا يخلو في الحقيقة في الحال حين دخل عليها المغرب وهي لجأ عليها دورة الدورة الشهرية وانقطعت بعد المغرب مباشرة، لا يخلو في هذه اللحظة أنه يغلب على ظنها بقاء الدورة، أحيانا بوجود الآلام وأحيانا بوجود رطوبات وأحيانا بكونها في الوقت المعتاد ولا في التاريخ المعين المعتاد، عندنا مدة وعندنا تاريخ، فمثلا المدة باقية هذه قرينة، التاريخ باقي هذه قرينة أخرى، وجود آلام معينة، فغلب على ظنها حتى مع بعض الانقطاعات غلب على ظنها أن الدورة لا زالت باقية، فإن كان قد غلب على ظنها أن الدورة لا زالت باقية فلا يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات، لأن أحكام الشريعة مناطة بغلبة الظن، وغلب على ظنها مع هذه الرطوبات المتبقية وكونها في مدة الحيض وفي تاريخ الحيض مع بعض آلامه وبعض أعراضه، فبنت على غلبة ظنها فلا تقضي المغرب والعشاء والفجر هذه الصلوات التي تركتها بناء على ما غلب على ظنها، والدليل على ذلك قصة حمنة بن جحش حين قالت أن امرأة استحاضوا فلا أطهر وكانت تدع الصلاة وما أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تقضي صلاة لأنه قد غلب على ظنها بأنها لا تصلي. فتارة يكون الجهل بالحكم وتارة يكون الجهل بالحال. بل على الصحيح حتى لو تبينت بعد الفجر مثلا بعد انتهاء وقت الفجر تبين لها أن ظنها كان على غير صحيح أيضا يبقى الحكم نعم لا تعيد الصلاة لأنها متعبدة بغلبة ظنها في أثناء الوقت وقد انقضى الوقت وقد غلب على ظنها ذلك فيلزمها أن تعيد لأنها متعبدة بغلبة الظن. والقاعدة بأن من فعل عبادة أو تركها على وجه مأذون له فيه لم يلزمه إعادتها ولا قضاؤها. وهذه قاعدة في الحقيقة مهمة جدا وينتظمها فروع كثيرة في أحكام الشريعة. الصورة الثانية أن لا يغلب على ظنها أنها طهرت لكن تساهلا منها قامت وتركت الصلاة فيجب عليها أن تعيدها لأن قد غلب على ظنها أنها قد طهرت لكن هناك شكوك بسيطة ما تبني على الشكوك تبني على غلبة الظن فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي بناء على غلبة ظنها لكنها فرطت فيجب عليها أن تقضي هذه الصلوات لعدم وجود غلبة الظن التي تناط بها الأحكام والله أعلم.
أحسن الله إليكم. صالح من العراق يقول أنه يعني يسافر من بيته إلى عمله يعني يبعد العمل تقريبا 200 كيلو يسأل ويبقى قد يبقى هناك شهر شهرين لا يعلم فكيف يعني كيف يصلي هناك
هذا صاحب الشركة اللي يقول
نعم في العراق
نعم الأقرب بالوصف اللي ذكره الأخ الكريم أنه مسافر فهو يذهب إلى مكان يقول كرفانات ومباني جاهزة للشركة هذا ليس مكان الإقامة المعتاد بل الإمام أحمد رحمه الله رأى بأن المرء إذا نزل وهي أحد الروايتين عن أحمد أن المرء إذا نزل مكانا لا تقام به الجمعة من صغره بأنه لا يجب عليه
صلاة الجمعة
لا يجب عليه يجوز له أن يترخص في مكان لا تؤدى فيه الجمعة مثل القرى الصغيرة والهجر والنواحي البعيدة التي ليس فيها جمعة لكنها مجموعة مساكن يسكنها الناس لكن لا يقيمون فيها الجمعة. الإمام أحمد يقول في الرواية الثانية عنه في أحد الروايتين عنه بأن المكان الذي لا تقام فيه الجمعة لا يلزم المسافر إذا نزله أن يدع الرخصة ولو كان قد زاد على المدة المعتادة المدة الأربعة أيام عند الإمام أحمد رحمه الله وهذا منصوص في كتب المذهب وهو الصحيح لأن هذا ليس مكان للإقامة معتادا وعلى هذا يحمل هدي السلف كابن عمر ومسروق وعامة الصحابة الذين رويت عنهم آثار بالعشرات في أنهم إذا نزلوا أماكن كانوا يترخصون لماذا؟ لأن لم تكن مكان إقامة على وجه الاعتياد حتى وإن كان كما ذكر غرفة ودورة مياه هذا لا يعني أنه مكان إقامة فالذي يراه له يترخص في الطريق وفي الإياب وفي حال إقامته في مقر هذه الشركة
ولو بقى مدة طويلة
حتى لو بقي شهر أو شهرين وهذا ظاهر والله تعالى أعلم من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل مكة وهي في مكان إقامة وبقي أكثر من 20 يوم صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بالمدة أما ما يتعلق بذات الحال فقد يستمر شهر وشهرين وابن عمر مكث 6 أشهر وهو يقصر الصلاة في مكان واحد قد نزل فيه وهذا مبني على أنه ليس مكان إقامة معتاد فهو ينطبق على وضع الأخ فله أن يترخص حتى يعود ولو بقي شهر أو شهرين والله أعلم.
أحسن الله عليكم. تقضي المصحف يا شيخنا ما حكمه؟
تقضي المصحف أيضا محل نزاع بين أهل العلم فمنهم من قال بأنه مشروع ورخص فيه ومنهم من قال بأن الأمر سهل ويرى تقبيل المصحف والأمر واسع هو الحقيقة التقبيل هو معنى قلبي الحقيقة القبلة لما تخرج من الإنسان هي عاطفة فهو يقبل المصحف لما جاش في قلبه من العاطفة في تعظيم كتاب الله عز وجل
ليس التعبد
نعم فهو ما دام لا يتعبد الله عز وجل بهذا وإنما لما جاش في قلبه من هذه العاطفة محبة لكتابه سبحانه وتعالى فقبله لهذا المعنى فلا بأس إذا اتخذه عادة كلما أخذه قبله كلما وضعه قبله هذا الذي يسميه الإمام الشاطبي المالكي الأندلسي رحمه الله يسمي مثله يسميه الشعار وشعيرة صار مستمر لكن بعض الناس لما يسقط المصحف تجد في قلبه نوع من العاطفة فيرفعه ويقبله لا حرج، لكن كلما أخذه وقبله وكلما وضعه وقبله حتى صار شعارا وشعيرا فإنه قد يدخل في باب المحدث كما قال أهل العلم. أعطيك على هذا المثال حتى يكون مقنع، يعني ما حكم صلاة الجماعة في النافلة في البيت مثلا؟ الجواب أنها مشروعة، لكن قال العلماء أنها على وجه القلة وليس على وجه الكثرة. لكن لو أن الإمام المسجد قال سنصلي سنة العشاء يوميا نصليها جماعة، ما الحكم؟ طيب يا أخي صلاة الجماعة بالنافلة مشروعة وهذا عمل خير وفي حث للخير على الناس، ثم قاموا وصلوا سنة العشاء جماعة أو سنة المغرب، هذا يسمى الشعار والشعيرة، فقالوا بأن فيها مضاهات للمشروع فلا يكون شعارا، لكن لو فعله أحيانا وعلى وجه القلة فهو من جنس الجائز والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم شيخ سليمان الماجد، بارك الله فيكم.
حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله.
أنتم مشاهدينا الكرام شكرا لكم. أخت سارة من قطر يعني نعتذر، والأخ أيضا أبو عبد العزيز في تويتر نعتذر عن طرح أسئلتكم لضيق الوقت، نعدكم بشيء الله تعالى أن نطرحها في الحلقة القادمة. شكرا لكم على حسن مشاهدتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم بشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل، لذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.